بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الإقطاع في الإسلام وفي الاقتصاد الإسلامي، ذكرنا أن المفهوم هذا المفهوم في الإسلام يختلف تماماً عن المفهوم المتداول في كتب الاقتصاد والمعروف عندنا، وأتى هذا المفهوم الحديث في العصور الوسطى في الدول الرأسمالية، أي في أيام الاقتصاد الزراعي، توسع ذلك حتى شمل الدول الإسلامية وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام بالكلية. الإقطاع في الإسلام هو إنما هو توزيع للعمل ليس أكثر، لا تمليك الأرض لفرد، إعطاء حق لفرد من الأفراد عند تمكنه وتهيئة السبل عنده ليستثمر هذه الأرض، هذا هو الموجود عنده، لا أنه يملكه، يملك هذا المقدار من الأرض، فبمقدار إمكانيته يمنح الإمام أو الدولة تمنح هذه الأرض بالنسبة إليه ليستثمرها بمقدار إمكانيته، فيثبت له حق ويجوز له أن يدافع عن حقه ويمنع الآخر إذا زاحمه في هذا الحق. هذا ما ذكرناه على نحو الإجمال، وأقمنا الأدلة وذكرنا النصوص الفقهية الواردة في كتب فقهائنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. الآن النتيجة، قلنا نتائج النتيجة السابعة، قلنا بأنه قد حدد الإقطاع المسموح، حدد الإقطاع المسموح به في الشريعة بالمصادر الطبيعية، أن الموضوع ومتعلق الإقطاع هو المصادر الطبيعية، أرض الموات الخراجية وغير ذلك، ليس كل شيء كان هو مورد الإقطاع، وسيأتي استثناء لبعض الموارد، أنه بالمصادر الطبيعية التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقا أو لونا من الاختصاص بها، وهي الموات في العرف الفقهي، أرض الموات التي تقدم سابقا، سواء كان هذه أرض الموات من أراضي مفتوحة عنوة أم كانت غير ذلك، هذا ما ذكرنا. فلا يجوز إقطاع المرافق الطبيعية التي لا يتولد فيها عن العمل أي حق، هذه مصادر طبيعية، مرافق طبيعية، لا يثبت غابات، لا يثبت فيها أي حق للعامل في هذا الشيء، لو أعطينا مقدارا من الغابات لشخص ما يريد من العمل في هذه الغابة، إنماؤها، استثمارها، أي شيء، لا بد من تعيين ذلك. فحينئذ إذا أردنا تعيين الاستثمار فيه فلا بد أن نعرف في الأرض أو فيما نبت على الأرض، ذا شيء آخر، هذا نحن كلامنا في الأرض، إقطاع الأرض، لا أنه يكون إقطاع للأشجار الموجودة هنا. نعم نحن نحتاج إلى الخشب، نحتاج إلى أشياء أخرى من الغابات، لكن إعطاء الإمام أو الدولة مقدارا معينا من الغابة لشخص لأن يستثمرها، لا أنه يقطع أرض الغابة وإنما يقطع النبات الموجود في ذا، هذا لا يسمى إقطاع عن هذه، وإنما يأتي عنوان آخر هذا. فحينئذ في أي حق أو اختصاص كما نص عليه الشيخ الطوسي في المبسوط، ممثلا لهذا النوع من المرافق بالمواضع الواسعة في الطرقات، هذه الطرقات الموجودة، الأحياء أو المناطق الواسعة، واسعة لتنفيس من يسكن في ذلك، هل يعطى لشخص ويستثمرها؟ هذا لا يسمى هذا إقطاعا، لا يجري الإقطاع في المقام. بالموات واسعة في الطرقات، فإن المنع عن إقطاع هذا النوع من المرافق واختصاص الإقطاع بالموات خاصة يدل بكل وضوح على الحقيقة التي ذكرناها من أن وظيفة الإقطاع من الناحية التشريعية ليست إلا إعطاء حق العمل في مصدر طبيعي معين لغرض خاص، بوصفه أسلوبا من أساليب تقسيم العمل على المصادر الطبيعية، فيقوم على أساس العمل للقطاع للإقطاعي. فنحن نعطي أي الحاكم الشرعي أو الإمام أو الدولة تعطي إقطاعا على أساس العمل لا على أساس كونها إقطاعا كما تفعله الغرب أو غير ذلك. هناك إقطاع يعطونه، هذه الأرض تعطى لشخصية أو شركة معينة هي تملك هذه الأرض وبما عليها من إنسان وغير إنسان، لا يوجد مثل ذلك في الإسلام. هذا هو مورد الإقطاع. سابعا، بعد معرفة متعلق الإقطاع وهو المصدر الطبيعي، فإن كان هذا المصدر لم يكن بحاجة إلى إحياء وعمل ولا يؤدي فيها العمل إلى حق خاص للعامل فلا يجوز الإقطاع حينئذ. نحن نستأجر شخصا لأن يعمل في المصدر الطبيعي، أما إقطاع ما يحتاج لأنه هو فيه نوع من النمو الذي لا يحتاج إلى إقطاع أبدا ولا يسمى إقطاعا، لأنه بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي، يفقد معنى الإقطاع الإسلامي، لأنها بحسب الفرض ليست بحاجة إلى عمل ولا أثر للعمل فيها حتى يمنح من حق العمل فيها لفرد من الأفراد، بل يكون الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق مظهرا مظاهر احتكار الطبيعة، فخرج عن موضوع الإقطاع وغاية الإقطاع في الإسلام إلى موضوع آخر وهو احتكار الطبيعة، وهذا لا يجوز في الشريعة واستغلالها، وهذا لا يتفق مع المفهوم الإسلامي للإقطاع ووظيفته الأصلية، ولهذا منعت منه الشريعة وحددت الإقطاع الجائز بذلك النوع من المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى عمل، معدن تحت الأرض خام نعطيه لاستثمار، هذا هو توزيع العمل لأن يملك المعدن، أرض موات نعطيه لشخص لفرد له إمكانية في استثمار هذه الأرض زراعة ونحو ذلك، أما أنه لا يتمكن لا يجوز إعطاؤه، أما أنه أهمل الأرض يسلب عنه هذا الحق، أما أنه مرفق طبيعي لا يحتاج إلى عمل منه لا يسمى إقطاعا بل يسمى احتكارا. ثم إنه بعد معرفة معنى الإقطاع في الاقتصاد الإسلامي ومتعلقه في الشريعة وحكمه الفقهي، هناك عنوان آخر قد يطلق عليه الإقطاع في العرف الفقهي ولكنه في الحقيقة ليس إقطاعا، وإنما هو تسديد أجور خدمة معينة، وهو ما يسمى بالإقطاع في الأرض الخراجية. هذه الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين عامة كما ذكرنا سابقا، ملكية عامة للمسلمين، يعطي الإمام قطعة من الأرض مقدار وكمية من الأرض لشخص ويقول خذ من هذه الأرض ما تفعله في هذا، ليس على نحو التمليك إنما استثمار واستثماره له. ما هو هذا وجه الحكم في مثل هذا؟ هل هو إقطاع أم شيء آخر؟ هذا النوع مخصوص بموارد معينة وليس كل فرد له حق في مثل هذا الإقطاع. عرفت أن الأرض الخراجية هي ملك الأمة، ولكن ربما يتفق للحاكم أن يمنح فردا مقدارا من الأرض الخراجية ويسمح له السيطرة على خراجها، وهذا النوع من التصرف من الحاكم وإن تعدى في مدلوله التاريخي أحيانا وبدون حق عن عملية تمليك لرقبة الأرض، هذا صحيح إنه ليس رقبة الأرض، ملكية رقبة الأرض، ولكن تعدى بعد ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى انقلبت هذه المفاهيم، فأقطع عثمان كذلك كذا، وأقطع الخليفة الأول والخليفة الثاني بعد الفتوحات الإسلامية، هذه كلها خارج عن المفهوم الإسلامي الذي ذكرناه، ليس إقطاع. ثم هذه وإن تعدى في مدلوله التاريخي أحيانا وبدون حق عن عملية تمليك لرقبة الأرض، ولكنه في مدلوله الفقهي وحدوده المشروعة لا يعني شيئا من ذلك، وإنما يعتبر أسلوبا في تسديد الأجور. الدولة في ضيق، ليست الميزانية بتلك الإمكانية حتى يعطي حقوق الموظفين وأمثال ذلك، يعرض أرضا خراجية للاستثمار لأفراد معدودين مثل القضاة والولاة ونحو ذلك، بدل أن يعطيهم الأجور من بيت المال يقول استثمر هذه الأرض وخذ أجورك من هذه الأرض. هذا هو معناه الإقطاع في المقام، هو إقطاع في العرف الفقهي ولكنه ليس إقطاعا بالمعنى الذي ذكرناه الاقتصادي الذي ذكرناه. حينئذ لا يعني شيئا من ذلك، وإنما يعتبر أسلوبا في تسديد الأجور والمكافآت التي تلتزم الدولة بدفعها إلى الأفراد، نظير ما يقدمون من أعمال وخدمات عامة، ولاة، قضاة، والآن توسعت الدائرة إلى كثير من الموارد. ولمعرفة المزيد يجب أن نستذكر أن الخراج وهو المال الذي تتقاضاه الدولة من المزارعين، الضرائب الزراعية، يعتبر ملكا للدولة تبعا لملكية الأرض نفسها، ولهذا يجب على الدولة أن تصرف أموال الخراج في المصالح العامة للأمة كما نصت عليه النصوص الفقهية. وقد مثل الفقهاء لذلك المصالح لتلك المصالح بمؤونة الولاة والقضاة وبناء المساجد والقناطر وغير ذلك، لأن الولاة والقضاة يقدمون خدمة للأمة فيجب أن تقوم الأمة بمؤونتهم، كما أن المساجد والقناطر من المرافق العامة التي ترتبط بحياة الناس جميعا، فيجوز إنشاؤها من أموال الأمة وحقوقها في الخراج. هذا واضح وموجود على مر التاريخ. ومن الواضح أن قيام الدولة بمؤونة الوالي والقاضي أو مكافأة أي فرد قدم خدمة عامة لمجموع الأمة قد يكون بإعطاء الدولة من بيت المال رأسا يعطيه أجرة، كما يقوله الإمام في عهده لمالك الأشتر أن يأمره أن يعطي للقضاة بمزيد حتى لا يكون نظرهم إلى أموال الناس. هذا هو من بيت المال مباشرة، وقد يكون أيضا بالسماح له بالحصول، لأجل أن ميزانية الدولة ضيقة لا تقدر الدولة أن تعطي، فتسمح للولاة أن تستثمر هذه الأرض الخراجية التي هي ملك للأمة، حينئذ يأخذون أجورها من هذه. سماح له بالحصول مباشرة على ريع بعض أملاك الأمة، والدولة تتبع عادة الأسلوب الثاني إذا كانت لا تتمتع بإدارة مركزية قوية. هذا هو الذي يكون. سابقا إذا كانت الدولة لا تتمتع بمركزية كانوا عملهم هذا، الآن نقول بعنوان آخر أن ميزانية الدولة لا تقدر أن تمنح للولاة والقضاة والموظفين وغير ذلك أموالهم وأجورهم. ومن ذلك يظهر أن المجتمع الإسلامي قد تسدد أجور ونفقات الأفراد الذين يقدمون خدمات عامة للأمة بصورة نقدية، أو أن تسدد تلك الأجور والنفقات عن طريق منح الدولة للفرد الحق في السيطرة على خراج أرض محدودة من أراضي الأمة، فيأخذه مباشرة باعتباره أجرة الفرد على الخدمة التي يقدمها للأمة، فيطلق على هذا اسم الإقطاع. هذا هو العنوان الذي ذكره، لكن هذا الإقطاع يختلف عن الإقطاع الذي ذكرناه سابقا. هناك رقبة الأرض تعطى لشخص أو هيئة أو شركة للاستثمار، هو توزيع العمل، هنا يقطع لأجل أن أجور هذا الشخص لا يمكن إعطائها من ميزانية الدولة وبيت المال، يعطى من أجور هذه الأرض لأن الأمة هي تتكفل. هذا هو الذي له، ولكنه ليس إقطاعا في الحقيقة، وإنما هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خراج مساحة معينة من الأرض يحصل عليه عن طريق الاتصال بالزارع حينئذ، فيأتي للمزارع ويتفق هذا القاضي مع هذا المزارع البت بشروط معينة من قبل الدولة من قبل الحاكم، هذا هو الذي. فالفرد المقطع يملك الخراج بوصفه أجرة على خدمة عامة قدمها للأمة ولا يملك الأرض، وليس له حق أصيل في رقبتها ولا في منافعها، ولا تخرج الأرض بذلك عن كونها ملكا للمسلمين ولا عن وصفها أرضا خراجية كما اعترف به المحقق الفقيه السيد محمد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه. فهو يحدد هذا النوع من الإقطاع أي إقطاع الأرض الخراجية، قال قدس سره: إن هذا الإقطاع لا يخرج الأرض عن كونها خراجية، لأن معناه كون خراجها للفرد المقطع لا خروجها عن الخراجية. فحينئذ إذا أطلق على هذا النوع من الإقطاع إن هذا النوع ينما إطلاق مجازي، وإلا الإقطاع الحقيقي ما ذكرناه سابقا. ثم هناك مفهوم آخر وهو الحمى في الإسلام، وسيأتي بيان ذلك.